ليل كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأشكر أولا لله سبحانه وتعالى، ثم لوزارة الشؤون الإسلامية ولفرع الوزارة بمنطقة الرياض ولفضيلة أخي الشيخ أحمد وللإخوة القائمين على هذا المسجد على إتاحة هذه الفرصة، كما أشكر لقناة المجد الفضائية حرصها على نقل مثل هذه المجالس العلمية، كما أشكركم على حضوركم إلى هذا اللقاء العلمي الذي أسأل الله أن يكون خالصا لوجهه. الحديث في هذا اليوم سوف يكون عن موضوع كيفية زكاة الأموال، وهذه من المسائل المهمة التي يجب على المسلم أن يحرص عليها، لأن الزكاة هي الركن العملي الثاني والركن الثالث، هي الركن الثالث من أركان الإسلام والركن العملي الثاني. والزكاة قرنت بالصلاة في كثير من الأمور، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الزكاة حكمه كحكم تارك الصلاة كافر، ولكن الراجح عدم كفر تارك الزكاة إلا إذا كان مستحلا، أما إذا كان الترك من باب البخل والشح والعجز والكسل فإنه في أصح أقوال أهل العلم لا يكفر. ولكن لأبين هذه المسألة، لأن الزكاة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والزكاة هي نمى وزيادة أصلا، لأن من زكى زاد أجره عند الله وارتفعت مكانته وزادت حسناته، فهي نماء في المال، وهي في الاصطلاح واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، حق يجب من مال مخصوص لطائفة مخصوصة حددها الله جل وعلا بكتابه العظيم. الزكاة اختلف، أو الأموال التي تجب فيها الزكاة كثيرة، منها الأموال اللي هي الذهب والفضة ويقوم مقامها الأوراق النقدية في هذا العصر. الثاني بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. أما بقية الحيوانات فلا زكاة فيها إلا إذا كانت عروض تجارة فتقوم. والجواميس بإجماع أهل العلم هي من صنف البقر، الجاموس يعتبر بقر وإن اختلف المسمى فهو يدخل في جنس البقر. والخارج من الأرض سواء كان الخارج معادن أو كان الخارج ركاز أو كان الخارج من الحبوب والثمار. وآخر الأموال الزكوية عروض التجارة، عروض التجارة، وهذه المسائل كلها بإذن الله سنأتي عليها بالتفصيل. لكن على من تجب الزكاة؟ أولا تجب على المسلم، المسلم هو المخاطب، لأن الكافر يحاسب على عدم أداء الزكاة وعلى عدم أداء الصلاة وعلى عدم الصيام، ولكنه لا يقبل منه. فالزكاة عبادة وقربة إلى الله لا تقبل إلا من أهل الإيمان، فلا بد أن يكون المزكي مسلما، لأن وأما الكافر كما قلت فهو يحاسب، بقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فعدم أدائهم للزكاة هذا كان سبب من أسباب دخولهم للنار، وهذا بأن شرط الإسلام بإجماع أهل العلم. الشرط الثاني أن يكون ملك المال ملكا تاما يجوز له التصرف به، يعني لا بد إذا أراد الإنسان أن يزكي أن يكون الملك ملكه ملكا تاما. مثاله رجل عنده محل تجاري وأجر المحل على رجل، أجره مثلا ب100,000 ريال سنوي. الآن الرجل يملك 100,000 ريال سنوي واشترط أن تسلم له مقدما، فاستلمها في واحد محرم، وهذا إيجار المحل من واحد محرم إلى 30 للحجة. لكن هذا الملك عند الفقهاء لا يعتبر ملكا تاما. لماذا؟ لأنه قد يطرأ على هذا المؤجر، يعني الدكان، يخرب، يصيب خلل، فإنه سيضطر إلى إعادة إيش؟ المبلغ المدفوع. فلذلك لا يعد ملكا تاما إلا بانتهاء الإجارة. فإذا انتهت الإجارة، مدة الإجارة، أصبح يملك هذا المال ملكا تاما. وضحت المسألة ولا أعيدها؟ يعني مثلا رجال أجر شقة عنده وأجرها سنويا ب30,000 ريال واستلم المبلغ مقدما أو مؤخرا، فالرجل الآن يملك 30,000، لكنه حقيقة لا يعتبر مالك لا إلا بانتهاء مدة السنة، لأنه قد يفسد فيها السباكة، تفسد فيها الكهرباء، يضطر إلى أن يخرج المؤجر، يسقط جدار، تسقط العمارة، ما شابه ذلك. فلذلك هذا لا يعتبر عند العلماء ملكا تاما. أن يكون ملك النصاب، وهو القدر الذي تجب فيه الزكاة. لأن مثلا واحد عنده 4 من الإبل مات فيها زكاة، عنده 35 شاة ما فيها زكاة، إذا لابد أنها تبلغ ملك النصاب. الشرط الذي بعده مضي الحول، لابد أن يمضي على هذا المال الذي امتلكه سنة. أفرض رجل ورث من والده 1,000,000، والده مثلا رجل عنده مثلا 10,000,000 ريال من واحد محرم، في 28 ذي الحجة توفي الرجل، انقطع الحول ولا ابتدأ؟ انقطع الحول، فانتقل المال إلى ورثته، فالورثة يبدأون من جديد، لأن المال الذي وصلهم لم يحل عليه الحول، هو حال عليه الحول للأول ولكنه مات قبل يوم أو يومين تماما، فلا بد أن يمضي على هذا سنة كاملة. فإذا لم تمضي سنة فإنه لا يجزئ أو لا يجب عليه، لا يجب عليه. لو أخرج الإنسان يشكر، لكن وجوبا لا يجب عليه إلا بعد مضي الحول. وهذه أيضا من المسائل المهمة، فلا بد أن تمضي سنة تامة على امتلاكك لهذا المال. طيب، كذلك من المسائل التي يعني أنها تجب على ما زاد على النصاب، يعني الزكاة لابد أنها تجب على ما زاد على النصاب، أما ما كان أقل من النصاب فلا. وشلون ما زاد على النصاب؟ يعني واحد نقول مثلا نصاب الإبل 5 من الإبل، من 5 إلى 9 ما فيها الزكاة، ما زاد على النصاب 4 ما فيها الزكاة. هذا يكون خاص في الإبل والبقر والغنم، أما في الأموال فما زاد على النصاب يجب فيه الزكاة. يعني واحد يملك أكثر من 20 مثقال من الذهب تجب عليه، 21-22 تجب عليه. يعني ما ننظر إلى الأوقاص اللي هي الفروقات، هذه لا ينظر إليها. كذلك لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف. أموال الأوقاف تنقسم إلى قسمين، في أوقاف عامة وأوقاف خاصة. الأوقاف العامة اللي هي لمصلحة الإسلام والمسلمين، واحد مثلا أوقف عمارة مؤجرة ب20,000,000 ريال ويقول ريع هذا الوقف بناء مساجد، كفالة أيتام، دعم حلقات تحفيظ القرآن، عناية بالمسجد، عناية بالوقف، هذا ما تجب فيه الزكاة لأن أصل المال كله لله. الأوقاف الخاصة تجب فيها الزكاة لأنها تصبح ملكا للأفراد. يعني واحد مثلا أوقف عمارة وقال هذه العمارة لأولاد أولادي أو لأقاربي أو لجيراني أو لأصدقائي، فإن هذا المال الذي جاء من الوقف يعتبر ملك لهذا الفرد، فهذا يعتبر ملك خاص ولا يعتبر ملك عام. إذن الأوقاف إن كانت عامة لمصالح الإسلام فلا زكاة فيها، وإن كانت لمصالح الأفراد ففيها الزكاة. طيب، إذا استفاد الإنسان المال ما حكمه؟ استفادة المال، استفادة المال تنقسم إلى قسمين. إذا استفاده من إرث فإنه لا يزكي إلا إذا حال عليه الحول. إذا استفاده من تجارة، يعني مثلا رجل عنده 100 كيلو ذهب بمليون ريال وباع بمليونين ريال، بعد مضي الحول باع بمليونين ريال، يعتبر مال واحد. واحد عنده عمارة، عمارته مثلا عرضها للبيع سعرها 1,000,000، ثم بعد لما جاء البيع جابت له 2,000,000، نقول يزكيها مع ربحها لأنه استفاد من هذا المال. كذلك تضاف أمواله النقدية بعضها مع بعض، يعني عنده ذهب، عنده فضة، عنده دولارات، عنده ريالات. ما يقول والله الريالات لها زكاة والدولارات لها زكاة، يعني يفرض عنده 4,000 دولار أو مثلا 2,000 دولار و4,000 ريال، يقول لا هذه ما وجبت فيها الزكاة وهذه ما وجبت فيها الزكاة. نقول لا، أضف هذه إلى هذا ثم بعد ذلك تصبح مالا واحدا. هذه مقدمة، ونبدأ الآن بالتفصيل. أولا زكاة بهيمة الأنعام. طبعا بعض الأخوة يمكن لا يحبذ أن نتطرق لمثل هذه المسائل لأنه يرى أنها من مسائل التي قد تكون يعني معروفة أو لا يحتاج لها الناس، ولكن أقول لا، هذه من أوائل المسائل التي طرحها والتي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نذكرها لأهميتها، وبإذن الله سيكون معنا الوقت لاستنفاذ جميع مسائل الزكاة، فبإذن الله يعني لن يكون هناك مسألة من مسائل الزكاة إلا وسنمر عليها. أولا الإبل، الإبل تجب الزكاة. ما هي الأموال؟ أبعطيها كمقدمة، ما هي الأموال أو بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة؟ بهيمة الأنعام تنقسم إلى 3 أقسام. واحد عنده إبل أو بقر أو غنم سيان، هذه الإبل أو البقر أو الغنم إما أن يجعلها في الصحراء أو يجعلها في استراحة أو يجعلها في حوش. هذه تنقسم القسم الأول، واحد عنده إبل وبقر وغنم وهو أعدها للتجارة للبيع، يعني يبيعها على القصابين، يبيعها في سوق الغنم، يبيعها على الناس. هذه ما تجب فيها زكاة بهيمة العام، تجب فيها زكاة عروض التجارة. فإذا جاء نهاية العام نقوم هذه الإبل أو البقر أو الغنم كم تسوى. عنده 1,000 شاة، نسأل كم تسوى اليوم، ما ننظر سعر الشراء، ننظر سعر اليوم. السعر الدفتري لا ينظر إليه، انتبهوا يا أخوان، دائما ينظر إلى السعر السوقي، لأن عندنا سعر دفاتر وعندنا سعر سوق، وأنتم أكثر الناس يعرفون هذه الأشياء. يعني واحد شرى الشيء 500 ريال، بالسوق ممكن يوصل 1,000، ممكن يوصل 200، فنحن نعامله على هذا الضوء، السعر السوقي. أما الدفتري فلا ينظر إليه. أفرض واحد شاري له أرض المتر بريال ويوم جاء وقت البيع ولها 1,000، قل لا ما ننظر. أو العكس، يعني الإسلام دين العدل، فدائما ينظر إلى السعر السوقي ولا ينظر إلى السعر الدفتري، سعر الشراء، السعر المتوقع، هذا لا ينظر إليه، ينظر إلى السعر الذي هو اليوم، سعره اليوم كم يسوى. فعندنا الآن ما أعد للبيع من بهيمة الأنعام فلا يزكى كبهيمة الأنعام، وإنما يزكى كعروض تجارة. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية، ما أعد للترفيه للاستمتاع، يأكل منها هو وأهل بيته، يشرب من ألبانها، هذه تنقسم إلى قسمين، ما وجد ورعي من المرعى تسمى السائمة، هذه تجب فيها الزكاة. أما ما يجلب له صاحبها، يعني مثلا عندي إبل وحطها في استراحة أو في مزرعة أو في حوش وأشتري لها العلف أو أروح حصد بنفسي لها، هذه لا تجب فيها الزكاة، مهما بلغت مهما بلغت، لأنها الميم سائمة. السائمة التي تسم الأرض تتبع العشق بنفسها، لازم أنها تتبع العشق بنفسها، سواء ولا بد أن تكون أيضا رعت أكثر الحول. لو مضيت السنة ستة سنة سبعة أشهر ترعى من الأرض، وخمسة أشهر أنا أعطيها، خلاص هذه تعتبر سائمة. لكن افرض أنها خمسة أشهر ترعى، العشب ما ينزل لا خمسة أشهر، وسبعة أشهر أنا أشتري لها، أشتري لها العلف، أشتري لها التبن، أشتري لها الشعير، هذه لا تجب فيها الزكاة مهما بلغت مهما بلغت، لأنها ليست سائمة. والشرط بوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة. الإبل زكاتها إذا بلغت خمس من الإبل فيها شاة، عشر شاتين، ثلاث خمسة عشر ثلاث شياه، أربعة عشرين خمس أربع شياه، خمس وعشرين ماذا يجب فيها؟ إذا بلغت من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، والصفة ليس للبنت، الصفة لأمها، بنت مخاض يعني أن أمها حملت بعدما أنجبتها وهي الآن في وقت الولادة الثانية فأجاءها المخاض. إذن الصفة لما تذكر فهي هنا بنت مخاض، أي أمها الآن في وقت قربت فيه من الولادة. فإذا لم نجد بنت مخاض ابن لبون، والصفة أيضا لأمه، ابن لبون عمره سنتين، يا بنت مخاض يا ابن لبون، الأصل بنت مخاض. وأؤكد الصفة للأم وليست للمولود، الصفة للأم. فعندنا من 25 إلى 35 بنت مخاض أو ولد لبون، من 36 إلى 45 بنت لبون، لأن الأنثى أغلى من الذكر. من 46 إلى 60 وهذه يكون عمرها ثلاث سنوات، تخرج له ثلاث سنوات وتسمى حقه، يعني استحقت أن يطرقها الفحل، فنخرج ما تستحق أن يطرقها الفحل. من 61 إلى 75 جذعة، من 76 إلى 90 بنتا لبون، وهكذا لا نحتاج إلى التفصيل الزائد لأنها معروفة. البقر ما تجب الزكاة إلا إذا بلغ عندي 30 بقرة، سواء كانت بقرة أو ثور، تعتبر نفس الحكاية. جاموس، جاموسة، خمس جواميس، خمس جاموسات، عشر بقر، عشر ثيران، خلاص تعتبر بلغت. إذا بلغت 30 تجب الزكاة. ولا أريد أيضا أن أفصل في أوصاف ما يجب فيها، لأن هذا لا يخفى على كثير من الناس. الباق الذي يأتي بعدها الغنم، والغنم ما تجب الزكاة إلا إذا بلغ عند الإنسان 40 شاة، فيها شاة، ثم 121 فيها شاتين، وهكذا. ولكن لا يخرج من زكاتها لا الفحل ولا التيس احتراما وتقديرا لصاحب المال، ولا الهرم تقديرا للفقراء، ولا ذات العور أو المريضة تقديرا أيضا للفقراء، ولا السمينة تقديرا لصاحب المال، ولا أحب المال إليه، ولا الربي التي تربي أولادها. هذه كلها على الجابي أن يتجنب هذه الأمور. المسألة الأخيرة في بهيمة الأنعام مسألة الخلطة. الآن كثير من الناس يخلطون أموالهم، الخلطة إما أن تكون خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. خلطة أعيان يعني أثنين اشتركوا في مال، هذا يعتبر مالهم مال واحد. لكن خلطة الأوصاف كل منهم له مال مستقل عن الآخر. يعني خلطة الأعيان عشرة أصدقاء أو خمسة أصدقاء اتفقوا يشترون لهم مثلا 20 رأس من الإبل، ويأتون إليها ويشربون من الحليب ويبيعون وهكذا. فنقول هؤلاء يعتبر مالهم مال واحد، حكمهم حكم واحد. هذا سمى خلطة أعيان. خلطة أوصاف إن ثلاثة أو اثنين، خلونا نقول اثنين، اجتمعت أموالهم، كل واحد محدد له ماله، له هذه الشاة وتلك الشاة، يعرف الإبل ويعرف البقر ويعرف الغنم الخاصة به وذاك يعرفها، هذه الأموال يجب على جاب الزكاة أن يتعامل معها كمال واحد، وكل يدفع بما يجب عليه، بشرط أن تكون الخلطة خلطة حقيقية، وذلك بالشروط الآتية: أن يكون الفحل واحد، وأن يكون المسرح مسرح هذه الأغنام كلها واحدة، فلا يسرح واحد في غرب الوادي والثاني في شمال الوادي، أن يكون المرعى واحد فلا يقسم المرعى بين الشركاء، أن يكون المحلب واحد، وأن يكون المراح واحد، ويكون المسرح واحد، يعني مو بواحد يسرح إبله يوم السبت وواحد يسرح يوم الاثنين. فمتى ما توفرت هذه الشروط أصبح إذن يكون مسرحهم واحد، مو بواحد يسرح يوم الثاني يقول لا أنت لا نسرح سوا، خلي بالك اليوم أنا بكرة، لا مسرحهم واحد، والمرعى واحد، والمراح واحد، والمحلب واحد، والفحل واحد. فهذه الأموال يجب أن تعامل كمال، فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. بعض الناس إذا جاء وقت الزكاة يستخدمون الحيل، فبعضهم يفرق بين المجتمع من أجل إنقاص النصاب، مثلا عند هذا 20 شاة وعند هذا 20 شاة، هي كان لا واحدة تجب فيها ماذا؟ الزكاة. هنا إذا اجتمعت فيها شاة فيفرقونها، يحطوا غنم بجهة وذاك بجهة ثانية علشان الجابي ما يأخذه. إذن هنا الآن فرقوا لمصلحة من؟ لمصلحتهم، وقد يجمعون لمصلحتهم أيضا، فكل واحد منهم عنده 40 3، كل واحد عنده 40، فهذا يجب عليه شاة وذاك شاة والثالث شاة، فيجمعونها مع بعض تصير كم 120، فلا تجب فيها إلا شاة واحدة. فإذا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع بقصد الزكاة، فهنا قد يجمعون لينقص النصاب، وقد يفرقون لينقص النصاب، فلا يجوز استخدام هذه الحيلة، ما يجوز أن يستخدم الإنسان الحيلة دي. أو واحد عنده 40 في كل جهة، واحد مثلا 40 في الشمال و40، هو يملك 40 شاة في الشمال و40 شاة في الجنوب و40 شاة في الشرقية، يوم جاء وقت الزكاة يجمعها 120، ماذا إلا شاتان شاة واحدة، يقول لا ما تجمع بين المتفرق ولا تفرق بين المجتمع، وأنت تتعامل مع من يعلم السر وأخفى. هذه من المسائل التي، المسألة الثالثة هي مسألة الخارج من الأرض. الخارج من الأرض إما أن يكون زروع، وإما أن يكون ثمار، وإما أن يكون معدن. فالخارج من الأرض فيه زكاة. الخضروات أولا لا زكاة فيها في أصح أقوال أهل العلم. شرط زكاة الخارج من الثمار من الأرض أن يكون مما يكال ويدخر. الخارج من الأرض بعض الناس تفوت هذه المسألة، أولا أن يبلغ 60 صاع، 5 أواسق يعني 300 صاع. الصاع قد يكون كيلو وين و100 جرام، وقد يكون 3 كيلو على حسب نوعية، يعني الآن التمر المكنوز يمكن يملأ الصاع 4 كيلو، وإذا كان لا يبيس يمكن يملأ الصاع 3 كيلو. الرز إذا كان حبة صغير يملأ الصاع 3 كيلو، إذا كان حبة كبير يملأ الصاع 2.5 كيلو. فجعل المعيار بالكيلوات صعب، صعب اعتبار الكيلو في المعيار صعب جدا. ليش؟ لأن الكيلو الصاع يتفاوت. الإقط مثلا يمكن يملأ الصاع من الإقط كيلو واحد، لكن من التمر 4، لكننا سدده وقاربه، فنقول الوسق إذا بلغت 5 أوساق، الوسق الواحد 60 صاع، يعني إذا بلغ ما عندك من الحبوب والثمار 300 صاع فتجب فيها الزكاة. الزكاة تنقسم إلى قسمين: إن كانت مما تسقى من ماء السماء ففيها 10%، وإن كانت تسقى من ماء تجلبه بنفسك، سواء تخرجه من الأرض بنفسك، عندك غطاس، عندك بير، أو أنك تأتي بوايتات أو من الخزان في بيتك، هذه فيها 5%، 5%. وتخرج الزكاة، زكاة الزروع والثمار فيها ميزة. وش هي زكاة الثمار؟ ما ينتظر مضي الحول، يؤتى حقه يوم حصاده، بمجرد ما تجبى هذه الثمار خلاص وجبت الزكاة. طيب، بعض الناس يفوته يكون عنده استراحة وفيها حوالي 40 أو 50 انخلة، يقول مين عندي مزرعة، ينسى، أو عنده في بيته 30 انخلة أو 40 انخلة. تجد بعض الناس ما يزكي اللي في البيت ولا يزكي اللي بالاستراحة، لا، لازم يزكيها إذا بلغت النصاب. طبعا النخل تقريبا بين 35، يعني النخلة الواحدة بين 35 إلى 45 كيلو تقريبا، 35 إلى 45 كيلو. فلو عنده مثلا 10 حوالي 450 كيلو، عنده 20 حوالي 900 كيلو، أكيد وجبت عليه الزكاة. فلذلك بعض الناس تفوت هذه المسألة، وهي من المسائل المهمة، لأن هذه زكاة ركن من أركان الإسلام ما يفرط فيه الإنسان. فالزكاة الزروع والثمار أن يكون مما يكال ويدخر. بعض العلماء وجبها بالزيتون وبالمشمش وبالتين وبالتمر، وهذه من المسائل التي ليس هذا يعني من الأمور التي إيش نتطرق لها الآن. عندنا اللي بعده زكاة الأوراق النقدية، وهي التي تهم كثير من الناس. الأوراق النقدية اللي هي الذهب والفضة. الآن كثير من الناس يسأل كم مقدار الزكاة، ما هي الأموال التي تجب، كم المبلغ. بعض الناس إذا سألته قال إذا عندك 100 ريال تجب فيه الزكاة، وبعض الناس يقول عندك 1000 ريال، وبعض الناس يقول عندك 10,000 ريال. فتجد الفتاوى متفاوتة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك هذه الأمة همل، وما تركها عبث، وما تركها بدون نظام وبدون دقة. الإسلام أعظم دين في تنظيم هو الإسلام، والإسلام معاييره دقيقة وواضحة في كل زمان. الإسلام في كل زمان وفي كل مكان مناسب ولا تتفاوت. ولذلك دائما ننظر إلى القيمة. شف، لاحظ، الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في النقد اللي الذهب يسمى عند الفقهاء الأثمان، اللي هي الذهب والفضة. الذهب والفضة، الذهب إذا بلغ 20 مثقال تجب فيه الزكاة. طبعا بعض الناس يقولوا شو 20 مثقال؟ اللي هو 20 مثقال يساوي 20 دينار. طيب 20 دينار كم يساوي؟ إذن الآن كيف نقرب المفهوم للناس؟ إذا بلغ 20 دينار، الدينار الكويتي يختلف عن الدينار البحريني. السعودية ما فيها دينار، الإمارات فيها درهم، الأردن فيه دينار. الدينار اللي هنا يختلف عن الدينار اللي هناك. لا، ليست المقصود الدنانير، هذه المسمات الآن. الدينار الذهبي كم يساوي الدينار الذهبي؟ عندنا الدينار والمثقال يعادل 4.25 جرام. خلاص، إذن إذا ملك الإنسان 4.25 في 20 كم؟ 85. إذن إذا بلغ عندك 85 جرام ذهب تجب فيه الزكاة. إذن الآن تقييدها بالجرام أزال الإشكال ولا ما أزاله؟ جرام الذهب يتفاوت من سنة لسنة. جرام الذهب اليوم سألت عنه ولا أدري، اتصلت بتاجر ذهب وقلت له كم الثمن، قال تقريبا ريال 108 هللات، ولا لا، كان في واحد من حقين الذهب ريال وثمان، 108 ريالات، 85 بمئة كم؟ 8000 وخمسمائة، يعني قرابة إذا بلغ عندي 9,000 ريال تجب فيه الزكاة. إذن صاحب الذهب، الفضة لها معيار آخر، 200 درهم، والدرهم الواحد يعادل 2,979 ريال، يعني تقريبا نقول 3 الدرهم، 3 × 200 كم؟ 600. إذا بلغ عندي 600 جرام من الفضة وجبت الزكاة. سعر الفضة سألت عنها اليوم قالوا 2,010,000 تقريبا، يعني 600 في ريالين كم؟ 1,200. إذا عندي الآن تفاوت، هل أجعل مالي على الذهب أو أجعل على الفضة؟ الآن في تفاوت. إذا جئنا إلى الذهب معناها اللي يملك 9,000 تجب عليه الزكاة، وإذا جئنا إلى الفضة معناها اللي يملك 1,200 تجب عليه الزكاة. العام الماضي كان سعر الفضة 1,010,000 للجرام، واليوم 2,010,000، يعني زاد الضعف. معناها للعام الماضي معناها أن العملة انخفضت، يعني اللي كان العام الماضي يعتبر ريال الآن يعتبر نصف ريال، في انخفاض هائل في العملة، وهذا كله بذنوبنا ومعاصينا. فعندنا الآن هل نقول اللي يملك 1,200 يدفع الزكاة، ولا اللي يملك 9,000؟ بعض أهل العلم قالوا ننظر إلى الذهب لأنه هو الأصل، وبعض أهل العلم قال ننظر إلى الفضة، وبعض أهل العلم قال ننظر إلى الأحظ للفقير، ننظر مصلحة الفقير. إذا صار ثمن الذهب أغلى ننظر إلى الفضة، الفضة 1,200، فإن كل واحد يملك 1,200 تجب عليه الزكاة. لو جعلناها على 9,000 حرمنا الفقراء، في اللي يملك 2,000 واللي يملك 3 واللي يملك 4 واللي يملك 5 واللي يملك 6 واللي يملك 7 واللي يملك 8 ما تجب عليه الزكاة، حرمنا الفقراء. فقالوا ناخذ الأحظ للفقير، الأحظ للفقير إذا ملك الواحد 1,200 تجب عليه الزكاة. إذا بعضهم قال لا ننظر الأحظ للغني، بعضهم قال لا ننظر إلى الفضة. اللجنة الدائمة عندنا، وهذا اختيار شيخ الإسلام بالمملكة، ارتأوا أنه الأحظ للفقراء. فإذا بلغ عند الإنسان الآن فضة بمقدار 1,200 ريال، من يملك مال قدره 1,200 ريال تجب عليه الزكاة. واحد عنده 1,200 في واحد محرم وبقي هذا المال إلى واحد محرم الذي يليه تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة. ولكن الذي أنا ترجح لدي بعد بحث هذه المسألة وسؤال بعض المختصين، أن العملة السعودية الأصل فيها الذهب، كان في القديم الفضة، فلذلك الذي يترجح والله أعلم أننا ننظر إلى المعيار بالذهب، سواء كان الذهب أغلى أو أرخص، سواء كان الذهب أغلى أو أرخص، فننظر إلى معيار الذهب. فإذا بلغ عند الإنسان 85 جرام من الذهب تجب عليه الزكاة، 85 جرام من الذهب تجب عليك الزكاة، سواء كان سعر الجرام 30 ريال، معناها إذا بلغ عندك تقريبا 2,400 صار 100 ريال، معناها إذا بلغ 8,500. المهم نجعل المعيار الذهب، لأن أصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 20 درهم من الذهب من الفضة يعدل 20 مثقال من الذهب. الآن لا، تفاوت، تفاوتت الأسعار. فننظر أيضا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء. اللي يملك الآن 1,200 ريال ما يعتبر غني. ولا ننظر إلى، كل بلد لها أنظمتها ولها أحكامها ولها العملة، لكن هنا طالما أن العملة ربطت بالذهب فإذا ننظر إلى الذهب. مسألة الأحظ للفقير قول قوي ووجيه، وقال به عدد كبير من العلم، وكل يعني ينظر إلى ما يرى في المسألة التي يدين الله سبحانه وتعالى بها. فإذا عندنا إذا بلغ عند الإنسان 85 جرام احفظوها، كل واحد سجلها عنده لا انسى، 85 جرام، فتجي بفلوسك وتتصل بتاجر ذهب او بائع ذهب وتقول له الان عندي 10,000 ريال كم تجيبي من جرام؟ اذا قال تجيب لك 80 جرام اذا ما عليه زكاه، قال تجيب لك 85 جرام اذا عليك زكاه. احفظها حفظ، اجعل المعيار عندك الان جرامات، انس مثقال وانس دينار في هذا الزمن، انسى درهم دينار مثقال، كلها معايير شرعية لكنها تحول في كل زمن إلى ما يناسب. طيب كيف أخرج زكاة مالي النقدية؟ زكاة مالي النقدية لها طريقتين، إما أنني أختار لي يوما في السنة ولا أنظر إلى مسألة الحول، ويوم في السنة فيها احتياط وفيها أيضا تيسير، شوف يوم في السنة فيه ميزة الاحتياط وفيه ميزة التيسير عليك، أنت تحتاط هنا لعبادتك، واثنين فيها تيسير عليك، تتحدد مثلا واحد محرم تجي رصيدك، افرض دخل اليوم في واحد محرم مليون، خلاص طالما أنك حددت يوم ما عاد تنظر إلى حولية المبلغ، تجي مليون واحد محرم، افرض انك في 30 ذي الحجة صرفت مليون ايضا خلاص خرج منك، اذا كنت اخرجته بدون قصد التهرب من الزكاة، لانك انت تتعامل مع من يعلم السر واخفى، احنا الان نتعامل مع اهل الايمان اللي بيخدع ويحتال، هذه سمة اليهود والنصارى، بعد ممكن ما يخرج زكاة اصلا، لكن الخطير اللي يظن انه يحتال على ربه جل وعلا، وهذا أخطر من يعني لو عندي واحد لا يخرج الزكاة أقل إثما من واحد يحتاج في إخراج الزكاة. سأذكر إذا وجدت وقت بعض الحيل التي يستخدمها بعض التجار، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الآن أما أني حدد لي يوم في السنة، وهذا كما قلت لكم هو الأيسر والأحوط، أو أنني أخرج كل مال بوقته، يعني كل مال أنظر إلى حوله، وهذا هو المعيار الشرعي، وهو أصعب ولكنه أفضل للفقراء، لأن كثير من الناس الآن جعل زكاته في رمضان، ورمضان اعتبار رمضان يعني فضيلة في الزكاة، في أثر عن عثمان أنه قال عن رمضان هو وقت إحصاء الأموال، وورد أيضا أنه قال محرم، ولذلك الصحيح أنه لا فضيلة في إخراج الزكاة في رمضان، إنما الفضيلة في الصدقة التطوعية في رمضان مميزة، أما الزكاة الواجبة فهي عبادة في وقتها المحدد. وأيضا حصر دائما الزكوات كلها في رمضان يحرم الفقراء سنة كاملة، لكن لو كل يخرج، اللي يخرج في رمضان واللي بشوال واللي بذي القعدة واللي بذي الحجة واللي بمحرم، فلا تجد الفقراء تمر عليهم أشهر لا يجدون ما يأكلون، فلو وزعت الزكاة أو كما قلت لكم كل مبلغ يدخل عندك تسجل ورقة، إذا مضى عليه حوله تزكي، ما مضى، وهذه سهلة عند الشركات اللي عندها محاسبين سهلة عليهم. إذن هذه مسألة زكاة النقد والفضة اللي هي سواء ذهب أو فضة أو عملة من أي أنواع العملات كانت، دولار. الراتب الشهري ما في زكاة إلا إذا مضى عليه الحول، وغالب الراتب ما عليه زكاة، ما يمضي على الإنسان حول غالبا، بعض الناس يرى أن كل شهر عليه زكاة، لا، راتبك اللي استلمته 10,000 ريال أنهيته قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيه. لكن افرض واحد لا عنده اموال طائلة وراتبه ما يحسبه، فدخل راتبه ضمن ماله، اذا كما قلت لكم تجي بعد مضي الحول، وهذا يعني كما قلت لكم ايسر ولكنه يحرم الفقراء من اموالهم. اللي بعده مسألة عروض التجارة، وش المقصود بعروض التجارة؟ يعني افرض واحد الان عنده عمارة للبيع. إذن هذا تسمى إيش؟ عروض تجارة. واحد عنده محل أواني، إذن هذه الأشياء عرضها لوين؟ للتجارة. طيب واحد عنده عمارة كاملة لكنه مؤجر شقق، هل هذا تعتبر عروض تجارة؟ يعني عندي اثنين كل واحد عنده عمارة، واحد عارض عمارته للبيع، واحد عارض عمارته للتأجير مأجرها، كل واحد فيها 8 شقق كلها سعرها الحقيقي 4 مليون، اللي معروضة للتجارة تجف عليها الزكاة. يعني افرض عارض عمارته سنة كاملة ما بيعت، بعد مضي سنة كم سعرها؟ 4 مليون، إذا ندفع زكاة 4 مليون 100,000 ريال. الثاني ما عرضها للتجارة، عرضها للإيجار، فهذه الزكاة بالمبلغ الذي يرد من الإيجار. عاد بعض أهل العلم كابن تيمية يقول المؤجر كالخارج بالأرض يزكى فور قبضه، وقول والذي عليه جماهير أهل العلم وهو القول المختار أن المؤجر مال، متى ما قبضته تنتظر مضي سنة على ملكك له. عروض التجارة تجب فيها الزكاة، ولا ننظر في الزكاة إلا ما عرض للتجارة. يعني مثلا واحد يملك دكان أو معرض مواد كهربائية، معرض المواد الكهربائية فيها أدراج، في ديكورات، في سجل تجاري، في موقع يعني له قيمته ووزنه، ما ننظر إلا الذي عرض للبيع. يعني الآلات المحاسبية ما تزكى، الأدراج والأرفف ما تزكى، الديكورات ما تزكى، ما يزكى إلا ما عرض للبيع. ما عرض للبيع هو الذي يزكى. فإذا كان هذا، فإذا مضت سنة يأتي ويعمل جرد، جرد للبضاعة، وينظر إلى القيمة السوقية لا إلى القيمة الدفترية. القيمة السوقية هي العدل، بعض أحيان القيمة السوقية هي بعض أحيان مصلحة للتاجر وبعض أحيان مصلحة لمن؟ للفقير. كيف؟ القيمة السوقية عندي الآن بضاعة، أنا عندي ثلاجات، شريت الثلاجة 5,000 ريال، وجاء وقت البيع أو وقت الجرد ولها الثلاجات الآن جت موديلات غيرها، فنزل سعرها من 5,000 إلى 4,000، أزكي 5 ولا 4؟ أزكي 4. إذا استفاد التاجر ولا ما استفاد؟ انخفضت القيمة عليه ولا ما انخفضت؟ انخفضت. عندي مسألة ثانية، أفرض واحد شاري له عرض عروض تجارة مصر أو عنده محل حديد، وشاري الحديد ذيك الأيام الطن 2500 ريال، يقول الآن وصلت 7، الله يكفينا الشر. فلما جاء وقت العرض ومضي سنة وجينا للجرد، ولا وين اللي ب 2500 صارت 7,000. فننظر إلى القيمة السوقية ولا القيمة الدفترية؟ ننظر إلى القيمة السوقية، ننظر إلى القيمة السوقية. طيب أفرض عندي معروض للتجارة قيمتها بالسوق الحقيقة، يعني مثلا عندي ثلاجات القيمة الحقيقية بالسوق 5,000 ريال، لكن ما في زبائن يشترون، لكن لو قال 4,000 ريال طارت، نجعله نقيمها 4 ولا 5؟ نقيمها 4. زي واحد الآن عنده مخطط كامل أرض، أو خلونا نأخذ بزكاة العقار، إذا دائما ننظر إلى إيش؟ إلى القيمة السوقية. يجيك واحد يقول طيب أنا عندي سيارات للإيجار، عندي محل 100 سيارة للإيجار، هذه عروض تجارة ولا وشي؟ وشون تعامل معه؟ وش نقول له؟ عنده 100 سيارة يأجرها، وعندنا محل معرض عنده 100 سيارة بيبيعها، أرجو الانتباه. عندي واحد عنده معرضين، معرض فيه 100 سيارة للبيع ومعرض فيها 100 سيارة للإيجار. أيوة، فنأتي للي عرضها للبيع فتسمى عروض تجارة. عنده 100 سيارة هاي لوكس، فبعض منذ سنة ننظر هالسيارات كم تسوى، قيمتها السوقية لا قيمتها الدفترية، لأن ممكن شاريها غالي ورخصت، خاصة إذا مضى الموديل ممكن شاريها رخيص وغلت السيارات غلى الحديد. وأما الذي عرضها للإيجار فلا زكاة إلا بالريع الجائي منها، يعني عنده 100 سيارة للإيجار ما فيها زكاة لأنها مؤجرة للكراء، حكم زي حكم الشقق، ما ننظر للأصل، ننظر للريع الذي جاء من الأصل. فهو عنده 100 سيارة للإيجار يأجرهم بالسنة أو باليوم ب1000 ريال أو 10,000 ريال، يأجرهم ب10,000 ريال. نقول 10,000 ريال دي إذا مضى عليها الحول إيش؟ تزكيها، ما مضى عليها الحول خلاص. إذن دائما ننظر المعروض للبيع، المعروض التجارة التي عرضت للبيع هي بذاتها معروضة للبيع. أما إذا كانت تؤجر فهذه لا. الأراضي، أنا ودي أجي الأراضي لأنها مسألتها أيضا من المسائل المهمة. الأراضي تنقسم إلى أقسام، أراضي معدة للكراء والإجارة، وأراضي معدة للبيع، وأراضي معدة للاستخدام الشخصي. إذا عندنا 3 أنواع، أراضي معدة للاستخدام الشخصي، واحد عنده 10 قطع أراضي ناوي يبنيها له لعياله وناوي يحطها استراحة وناوي معروضة للبيع، هذا نقول لا زكاة فيها سواء كانت أرض أو عمارة، ما عليها زكاة. أراضي معدة للبيع، أراضي معدة للبيع، فهذه زكاتها زكاة أموال بعد مضي سنة يخرجها. عنده 10 قطع كل قطعة سعرها 1,000,000، ننظر سوقها إيش؟ للقيمة السوقية ولا الدفترية؟ للقيمة السوقية. أفرض عنده 10 قطع كل قطعة تسوالها 1,000,000، كل قطعة تسوالها 1,000,000 لكن ما في زبائن. نقول طيب كم تقدر تبيعها؟ رحنا للمكتب العقاري ده، والله شوف إذا بتبيعها 900,000 الآن شريت، إذا نزكيها كم؟ 900,000. وهو شاريها أفرض أن شاريها 500,000 وسعرها السوقي الحقيقة 1,000,000، لكنها لا يمكن أن تشترى إلا 900,000. باقي الأراضي المعدة للكراء، واحد عنده أراضي وأجرها المحلات التجارية قال ابن عليها عمارة، أجرك أرضي 10 سنين تبني عليها فندق، ولا أجرك أرضي 10 سنين تجعل عليها معرض سمنت، معرض حديد، تخليها موقف سيارات لك. هذه تعامل كعروض أو تجارة أو تعامل كإجارة؟ ايش رأيكم؟ كالإجارة. إذا جاني الإيجار أطلع، باعت عمها لا كأرض ولا كعروض تجارة وإنما كأراض مؤجرة، كالمؤجرات مثل بمثل، فلا تفرق عن غيرها. إذا أي أرض أعدت للكراء للإيجارة سواء عمر عليها، سواء وضع مستودع، سواء استفيد منها كأرض فضاء، هذه كلها إن كانت معدة للإيجار فما يأتيني من الإيجار، وإن كانت لا تعد لا لتجارة، واحد عنده أراضي وهو ما يدري شو يسوي بها، ما يدري، ما قرر فيها شيء، نقول متى ما قرر تجب الزكاة إذا كان يقصد التجارة، ولا تجب إذا كان يقصد الشر. لكن واحد قال لا والله عندي أرض أنا ببني عليها بيت لي والعيالي، أكو والله بعرضها للمكتب العقاري جابت لي ربح بعت، وما جابت ربح هذه تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ تجب فيها الزكاة لأن عرضها للبيع، عرضها للبيع تجب فيها الزكاة. طيب الأراضي الكاسدة، الأراضي اللي كاسدة، واحد عنده مخطط أو شاري اللي قطع عرض في الربع الخالي، حبلاك لا زباين، انباع انبغى يبيع ما لقى، فما حكمها الأراضي الكاسدة؟ عنده مخططات، واحد يشري المخططات بالصمان وراء بالبردان هناك، واحد بالربع الخالي، واحد بين رياض والقصيم، أراضي ما مخططة ما يمكن تقوم فيها ولا خلال 30 سنة أو 20 سنة أعمار، ولا لقى لها زباين، كاسدة. ما الحكم هنا؟ الصحيح أنها لا زكاة فيها، وإذا باعها فيزكي بعد مضي سنة. طيب المساهمات العقارية المتعثرة، مساهمات عندنا الآن بعض التجار وبعض الأثرياء جمعوا من الناس مساهمات وشروا لهم مخططات، ثم ما قدروا يبيعونه، أو أنهم هربوا، أو سرقوا الناس، أو فشلوا، أو ما قدروا يأخذون. واحد مساهم مع مكتب عقاري بمليون ريال بر، وشروا فعلا أرض لكن ما بيعت، تعثرت. ماذا يجب على هذا الرجل؟ ماذا يجب عليه؟ بعض العلم قال يزكي، وهذا قول مو صحيح، وفي قول انه اذا بيعت يزكي عن سنة، وهذا قول وجيه، ولكن القول الراجح انه اذا باعها يزكي بعد مضي سنة، بعد مضي حول، لأنها خلال هذه الفترة كلها ما استفاد من المال، وعدم الاستفادة ليست بيده، يعني ليس بيده قرار البيع أو قرار الشراء، فهو أصبح كالمال عند المماطل. فهذا إذا قبض الآن في بعض المساهمات العقارية صفيت، وسيستلم من ساهموا فيها فلوسهم، وبعضهم له 4 سنين على في قول يقول إذا استلمها يزكي عن كل السنوات اللي راح، هذا قول مو بوجه، يمكن جلست له 30 سنة، وفي قول أول ما يستلمها يزكي سنة، هذا فيه احتياط للعبادة وقول وجيه، ولكن القول الحق والذي ينسجم ويتفق مع أصول الشريعة أنه إذا باع بيعت وأخذ المال ينتظر مضي سنة حتى بعد ذلك، يعني بعد مضي سنة إذا بقي المال معه يزكيه، وإذا لم يبقى ما بلغ النصاب مضى عليه سنة يعامل معاملة المال. طيب أسهم الشركات، الآن عندنا شركات، وش حكم الأسهم فيها؟ أسهم الشركات هذه من مسائل العويصة والمسائل التي أولا الشركات الآن 99% منها غير مباح، نسأل الله العافية والسلامة. الشركات الآن تنقسم إلى قسمين، في أسهم استثمارية وفي أسهم تداولية، يعني بعض الناس عنده أسهم للاستثمار، أسهم للاستثمار، فهم شاري له مثلا 10,000 سهم من شركة، يأخذ الربح اللي يعطوني إياه بالسنة، وفي واحد لا عنده أسهم يبيع ويشتري في السوق مضارب، أسهم للمضاربة، إذا في أسهم استثمار وأسهم مضاربة، فكل منهم له حكمه. الأول الأسهم الاستثمارية، فهذا صاحب الأسهم الاستثمارية ما ننظر إلى الأصل، يعني عنده 10,000 سهم، 10,000 سهم هذه، انتبهوا ترى هذه مسألة دقيقة، 10,000 سهم مثلا نقول عنده 10,000 سهم من أسهم الجوف الزراعية، خلاص انتبهوا الآن بناخذ الأول الاستثماري، عنده 10,000 سهم من أسهم الجوف إيش الاستثمارية كم سعرها اليوم؟ كان راعي أسهم، أنا من براعي أسهم، 25 10,000 في 25 كم؟ خلها 200,000. إذا عنده أسهم في الجوف الزراعية بما قيمتها 200,000 ريال، يعني لو باعها الآن جابت له 200,000 ريال. إذا جاء وقت الزكاة هل يزكي 200,000 ولا ربحها؟ يزكى الربح، يعني هم يعطونه 10% أرباح، إذا فيها كم؟ 20,000 ريال. ليش؟ لأن 200,000 هذه عبارة عن مزارع، وهذه عبارة عن معدات، وهذه عبارة عن سيارات لنقل المزروعات. فلا ننظر، لأن هذا الأصل كله مو معروض للبيع. وإذا كانت الشركة تزكي فلا زكاة عليه. إذا كانت أسهم استثمارية والشركة تزكي فلا زكاة عليه. إن كانت لا تزكي فإنما يزكي الربح الذي جاء، ولا يزكي سعر السهم. انتبهنا لها المسألة؟ انتبهنا لها. عندي الأسهم اللي يسمى إيش؟ المضاربة. فهذه اسمها عروض تجارة ولا بيع؟ عروض تجارة. فأنا الآن سأبيع نصيبي من هالشركة. أنا إذا مشترك في الجوف سأبيع نصيبي من الأرض، سأبيع نصيبي من النخل، سأبيع نصيبي من الشجر، وسأبيع نصيبي من الأغنام. فأنا عارض أسهم للبيع. فهذا أولا لا ينظر إلى ما تزكيه الشركة. ثانيا ننظر إلى القيمة السوقية ولا الدفترية؟ السوقية. فإذا مضى سنة نقول له تعال عندك أنت ما يعادل 200,000 ريال من شركة الجوف الزراعية، بعد مضي سنة طلع لنا كم؟ 5,000 ريال زكاة. طيب افرض قال لك يا أخي سعر السهم بالشركة 50 ريال، لكن بالسوق كم؟ 100,000 أو 100 ريال. نقول ما علينا من الشركة، احنا علينا الآن سعرها، الآن المبيع فيه سعره السوقي. وانتبهوا، لأن بعض الناس الآن يسمع يقول إن الشركات تزكي، يقول لا، الشركات تزكي عن المستثمر، أما الذي عرض نصيبه للبيع فإنه يعامل كمعاملة عروض التجارة. وهذه مسألة مهمة جدا، فلا بد للمسلم أن يتنبه لذلك. طيب، الصناديق الاستثمارية، يعني عنده صندوق استثماري، فما كيف نتعامل مع هذا الصندوق؟ يعامل معاملة عروض التجارة، يعامل معاملة عروض التجارة. نأتي إلى مسألة أو مسائل مهمة في مسألة الزكاة. إذن الآن أخذنا المسائل المهمة في الأموال الزكوية واستغرقناها ولله الحمد والمنة، باقي مسائل في غاية الأهمية. المسألة الأولى أن الزكاة لا تعطى إلا للأصناف الثمانية: الفقراء، المساكين، العامل عليها، المؤلف قلوبهم، الغارمين في سبيل الله، وإيش؟ وابن السبيل. هؤلاء أصناف الزكاة الثمانية. اثنين، أن تعطى للأحوج فالأحوج، فلا يحاب القريب على حساب إيش؟ البعيد. بعض الناس يقول الأقربون أولى بالمعروف، هذا صحيح، يستدل بأن الأقربون أولى بالمعروف، هذا صحيح، لكن الأقربون أولى بالمعروف بماذا؟ في حالتين: في الصدقات التطوعية، في الأقرب أولى بالمعروف بالصدقة التطوعية، أو عند تساوي الاحتياج في الزكاة. يعني مثال: عندي قريب لي مديون ب100,000، وبعيد مديون ب200,000، وحل وقت الزكاة، حل وقت الزكاة، وقت الزكاة حل، وكلهم مستواهم بالفقر واحد وبالاحتياج واحد، فلا يجوز أعطيها قريبي المديون 100,000، صح أن هذا مستحق للزكاة، لكن ذاك أحق، فلا يحاب بها القريب على حساب البعيد. فتجد بعض الناس إذا جاء يخرج الزكاة عنده قريب مستحق فيقوم يعطيه 100,000، والفقراء ينطل عليهم ريال وريالين. واحد أيضا بالزكاة برا، وبعطيكم بعض المواقف العجيبة. مرة واحد اتصل فيني وقول والله خالد عمر بيت وهو يعني عليه ديون وبساعده. قلت ستساعده الآن أنت؟ يقول يعني عليه بعمر وعند خاله يعني قدرة أنه يبني، لكن خاله بالغ في البناء ويحط رخام ويحط حجر، فوده قال له أنه فزع مع خاله، قال أبعطي خالي زكاة يا سنة حوالي 200,000 ريال. إذن هذا الآن دفعها كزكاة ولا دفعها كدفع مذمة؟ كدفع مذمة، فلا تجوز. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء أولا أن يبارك فيكم وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر.